الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما، ورضي الله عن الصحبة ومن والاه واتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإكمالا وتتميما لما ابتدأناه من الكلام عن الدكتور محمد سعيد رسلان المصري، نقول هذا الرجل قد عظمت فتنته وعظم أتباعه تلك الفتنة، وذلك بالترويج له، وما كان أهلا لأن يروج له. وقد ذكرنا من الأدلة الدالة على بعد الرجل عن السلفية التي يدعيها بعدا شديدا، وأنه في شق، وأن السلفيين الأقحاح في شق آخر، وأنه ينبز خصومه من السلفيين بالحدادية، وصار نبز السلفيين بالحدادية شعارا له ولأمثاله. وقد ذكرنا أن بعض السلف كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي قد قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وكذلك مما يضاف إلى ما ذكر آنفا تصويره في الفيديو، ونقول إن الصور كلها، أعني صور ذوات الأرواح، محرمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بكتاب الله أيضا، لأن الله عز وجل قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن مسعود: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله رحمك الله. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، يعني الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث. فقالت امرأة وكأن اسمها أم يعقوب، قالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. فقد قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أو قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالتصوير حرام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدخله بعض أهل العلم في كتاب التوحيد، مما يدل على عظم الأمر، ذلك لأن المصور ملعون مضاهن بخلق الله سبحانه وتعالى. وليس مع المجوز لصورة الفيديو أو التلفزيون دليل يعتمد عليه ولا يركن إليه ولا شبهة دليل، وإن كان قد قال بجواز ذلك بعض أهل العلم الأفاضل الذين ليس ابن رسلان على منوالهم ومنهجهم وطريقتهم. وإنما حسبه أن يكون مخالفا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز التصوير، إن لم يكن مقلدا لمن جوز ذلك من أهل العلم الكبار كشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، على أنه قد ذكر لي أن الشيخ ابن عثيمين قد رجع عن ذلك فينظر في هذا. وعلى كل حال فالحجة إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة، حديث أبي جحيفة في البخاري ولعن المصور، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقت. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة قد رأتاها بأرض الحبشة، فذكرت حسنها وما فيها من التصاوير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لأهل التابعين ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدعى تمثالا إلا طمسته، وفي لفظ إلا ألا أدعى صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصورة التي في القرآن حتى قطعتها عائشة رضي الله عنها فجعلت منها وسادتين. فهذه الأدلة عامة يدخل فيها كل صورة، ومن فرق بين الصورة الفيديوية والتلفزيونية وبين الصورة الأخرى التي تؤخذ لجواز السفر وللبطاقة وللأوراق الرسمية فعليه البرهان، فهذه صورة وهذه صورة، فكل منهما يسمى صورة، وكل منهما صورة لذوات الأرواح. وقد جزم شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه أو في رسالته حكم تصوير ذوات الأرواح جزم بتحريم الصور الفيديوية والتلفزيونية ونحو ذلك، وهو القول الحق والمذهب الصواب في هذا ولا يعول على غيره ولا يقاس، لا تقاس الصورة الفيديوية أو التلفزيونية على صورة الإنسان في المرآة، لأن صورة الإنسان في المرآة لا تحفظ في المرآة وتزول بزوال الشخص عنها. نعم، وكذلك لا تقاس هذه الصورة الفيديوية والتلفزيونية على صورة الإنسان في الماء لأنها تزول بزوال الشخص ولا فعل للماء ولا للمرآة، بخلاف هذه الصورة الفيديوية والتلفزيونية فإنها لا يمكن تصويرها إلا بالضغط على زر وبعمل عامل، وأنها تحفظ أيضا فتبقى سنين عددا، نعم تبقى زمنا طويلا محفوظة. إذن ففارقت صورة الإنسان في المرآة وفارقت صورة الإنسان في الماء، وكل قياس مع الفارق فهو قياس فاسد، فاسد الاعتبار. نعم، فلا دليل عند ابن غسلان ولا قياس صح له. نعم، هذا باختصار في هذه المسألة، فهي من جملة ما ننكره على مثله. نعم، فالهاذق بالعلم والسلفية متبع للدليل، لا متحول ولا قائل برأيه ولا مقلد لأهل العلم الكبار. فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، هذا. وللرجل أشياء أخرى، فمما ذكرناه ما أخبرنا به أحد إخواننا، وهو أخونا محمد السنغالي حفظه الله، عن أخيه عبد الرحمن الفرنسي المكنى بأبي هود، عن أخ جزائري، أنه أدرك أمر تسليم ابن رتلان على علي بن حسن ابن عبد الحنيف، وذكر أنه أن أباه يعني ابن رتلان صاحب الحديث معنا هو الذي دعا علي بن حسن إلى محاضرة له أو درس أو نحو ذلك، فاعتذر الحلبي، والطيور على أشكالها تقع. وصحح الألباني قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام: السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الإبل الفتادين عند أبناب الخيل والبقر، أي من جالس جالس والطباع سراقة ونقالة، فمن جاور الحداد اكتوى بناره، وإن من القرف التلف، ومن خالط الأنعام أو من خالط الغنم اكتسب منها رزقا ولينا أو نحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم من حديث جابر، لما قال لهم وهم يجنون الكباس أي ثمر الأراك، قال: عليكم بالأسود منه. فقالوا: يا رسول الله كأنك رعيت الغنم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ إذا كان الإنسان يكتسب من خلق الحيوان مع أنه ليس من جنسه، فكيف بمن جلس أو أوى أو آوى أو أراد أن يؤوي مهدفا في دين الله سبحانه وتعالى؟ فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن 4 ومنهم من آوى محدثا. لعن الله من آوى محدثا. نعم، كالذي عليه قصاص أو عليه مال لغيره لم تبرأ ذمته منه، أو أحدث مبتدعا في دين الله سبحانه وتعالى يفسد على الناس دينهم. نعم، ومن أفسد على الناس دينهم فقد أفسد عليهم دينهم ودنياهم. فمن آوى مبتدعا فهو أشد ممن يؤوي من طلب منه أن يقتص منه، أو من طلب منه أن يرد المال إلى صاحبه، فإن أخذ المال مصيبة تجبر بإذن الله سبحانه وتعالى، أما المصيبة في الدين فلا تجبر إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فكونه يدعو مثل ذاك الحلبي فهذا يدل على عدم صدق الرجل في انتسابه إلى السلفية أو ادعائه السلفية. نعم، ومما يضاف أيضا إلى حال ابن رتلان، فنحن الآن في ذكر طرف من حال ابن رتلان، لسنا بسبب استيعاب أو استقصاء أو حصر أخطاء ابن بثلان، فإن الرجل هذا تخرج أخطاؤه وضلالاته عن الحصر وعن العد عادة، فإنه مكثار من الباطل. فمن ذلك ما ذكره لنا إخواننا، وأنه مشهور منشور، من أنه سأل بنفسه عن ابن رثلان، سأل الشيخ العباد بنفسه عن الكلام في فتنة الخروج عندنا بمصر، أيتكلم أم يسكت؟ فإن الخارجين كثيرون، أي وإن تكلم فيهم يعني تكلموا أو بنحو ذلك. فنقول ومثله، هل مثل هذا يصلح أن يكون رأسا للسلفية في مصر أو بغيرها؟ لا والله، فإن طلبة العلم الذين هم دون سن ابن رثلان بكثير، فتكلموا بفضل الله عز وجل في هذه الفتنة وقبل هذه الفتنة، تكلموا عن ذرائع الفتنة ووسائلها، وتكلموا عنها حينما وقعت، وحذروا منها ومن أهلها، وكان المقام ولا يزال مقتضيا للكلام والإبانة. وكأن الرجل يشم منه أنه ما ذهب إلى الشيخ العباد إلا لحاجة في نفسه، كأن يجوز له السكوت، وإن لم يكن هذا مجزوما به، غير أن حال الرجل يدعونا إلى إساءة الظن به في الجملة. وإلا فكان أمامه الشيخ ربيع أسد السنة، ذاك الذي يتمسح به وليس بالشبل، يتمسح بالشيخ ربيع، ومعلوم كلام الشيخ ربيع حفظه الله في الفتن، ومعلوم أن الشيخ العباد حفظه الله له بعض الكتابات التي ما نصرت سنة ولا كسرت بدعة، هذا والحق يقال، مثل رسالته، له بعض الرسائل مثل رسالته رفقا أهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، وكذلك له رسالة أخرى ومرة أخرى رفقا أهل السنة بأهل السنة، فهاتان الرسالتان مبنيتان على الإجمال، فلو لم يكن من عيب هاتين الرسالتين إلا كونهما مبنيتين على الإجمال لكفى بذلك إضلالا للخلق. نعم، نقول هذا، فقد قال ابن القيم: فعليك بالتبيين إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان. والشيخ ربيع يبين في الفتن حفظه الله تعالى، وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتمييز والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. نعم، فالرسالتان مبنيتان على الإجمال، فلم تنصر تلك الرسالتان سنة، ولم تكسر تلك الرسالتان بدعة. وكتاب الإبانة لمحمد بن عبد الله الريمي أبي نصر الملقب بالإمام هو على هذا المنوال، فهو كتاب ضلالة، داع إلى الضلالة، لأن المقام مقام بيان بيان وتفصيل، لا مقام إجمال. ولا نعرف أحدا استفاد من مثل هذه الكتب إلا أن يكونوا أنصار البدع، وهو كذلك، فأهل البدع هم الذين فرحوا بمثل هذه الرسائل وطاروا بها وروجوا لها، وآذت أهل السنة كثيرا. أعني رسالتي الشيخ العباد، وأعني كتاب الإبانة لذاك الريمي. فمثل هذه الرسائل ليتها ما ألفت. نعم، فإنها أضرت وما نفعت، ولا أقول أضرت أكثر مما نفعت، لا أقول هذا، وإنما أقول إنما أضرت وما نفعت. نعود إلى ابن رسلان، ذاك الذي يدعي في شريطه تبيين كذب المفتري في رده على أخينا الفاضل الأثري السلفي الداعي إلى الله، ألا وهو محمد بن إبراهيم الإعدة حفظه الله تعالى. فقد رد ابن رسلان عليه في شريط ادعى أو سماه بتبيين كذب المفتري، وسماه بجذاب الحمامات أي حمامات القبة بالقاهرة، وما أبعده حفظه الله عن الكذب، وما أشد مراوغات ابن رسلان. نعم، الشاهد أن الرجل ادعى في هذا الشريط أنه أو قال في هذا الشريط قال مخاطبا محمد بن إبراهيم: وما يدريك أني أصلت المنهج السلفي من نحو 30 عاما. فهذا الذي يؤصل المنهج السلفي من نحو 30 عاما، وذلك من تاريخ هذا الشريط، يعني يقارب الآن 35 عاما أو أكثر تقريبا، ومع ذلك لا يدري حكم الشرع في فتنة لا تخفى أو لا يخفى مثلها إلا على العميان، عميان البصائر. نعم، فكيف يكون رأسا مثل هذا الذي يجهل مثل هذا الحكم الذي لا يخفى على الصبيان في الكتاتيب أو الصبيان من أهل الحديث في دور الحديث؟ كيف يكون رأسا أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه؟ نعم، فالرجل ليس في العير ولا في النفير، وإنما أمره كما قيل أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، نسمع انتسابا إلى المذهب السلفي وادعاءات من الفم، غير أننا لا نرى ثمرا ولا دقيقا مفحونا جيدا. نعم، لا نرى ثمرة وراء ذلك. فهذا مما يضاف إلى أن الرجل ليس بصيرا بالمنهج السلفي، وأنه يدعي ادعاءات كاذبة من التأصيل. وقد ذكرت هذا لإخواننا، أي لما ذكروا سؤاله للشيخ العباد فقلت فيها يعني رد عليه، حيث قال لأخينا محمد بن إبراهيم: وما يدريك أني أصلت المنهج السلفي منذ 30 عاما أو كما قال. فقالوا: قد قال أخونا محمد أو الشيخ محمد. قالوا: قال الشيخ محمد بهذا الكلام، وهذا من التوافق ولله الحمد، و حصل من مثل هذا التوافق أيضا شيء مع أخينا ماجد المدرس حفظه الله تعالى، وهو أبو مليكة ماجد بن محمد المدرس، وهو مقيم بالسويس إحدى محافظات مصر. أراد بعض أحداث الأثنان سفهاء الأحلام أن ينظروه، فأخبرني أحد إخواننا بهذا الأمر، فكتبت رسالة إلى أحد إخواننا فقلت له: ترك المناظرة أشد عليهم من المجازرة. وكان قد تكلم بهذه الكلمة أخونا ماجد المدرس حفظه الله بمثلها بين إخوانه دون أن أعلم ما قال ودون أن يعلم ما قلت، وبعد أن قال لهم مثل ما قالتي قال أخبرهم بالرسالة التي أرسلها إليه هذا الأخ الذي أرسلت إليه الرسالة، فقال حفظه الله: قلوب أهل السنة عند بعضها. قلت هذا له، قلت له الشيخ ماجد: هذا من عجيب الموافقات. فكرر معي كلمة الموافقات. نعم، أو ذكرها معي. وبالفعل هذا من عجيب الموافقات. فكيف الآن يلعب مثل هذا الذي هو يدعي مثل هذه المقالة ويتبجح بها لكي يستخرجها جوابا من الشيخ العباد حفظه الله تعالى في مثل هذه الفتنة؟ نعم. وهل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى يذهب إلى الشيخ العباد؟ وإذا كان الزعانف قد تكلموا فلماذا الرؤوس التي إن لم تتب إلى الله عز وجل فنسأل الله أن يقطعها؟ نعم، تلك الرؤوس كيف يخفى عليهم مثل هذه الأمور التي ما خفيت على صغار طلبة العلم فضلا عن كبارهم فضلا عن العلماء؟ بقي، أليس أهل مكة أضرب شعابها؟
بلى.
أليس أهل البيت أضرب بما فيه؟ فالفتنة وقعت عندنا ونعرف أهلها وأصحابها. نعم، فلماذا الذهاب إلى الشيخ العباد ومعروف أن مجلس الشيخ العباد فيه وفيه منهم ومنهم؟ نعم، فلماذا يذهب إلى الشيخ العباد ليطرق باب سؤاله وقد أغنانا الله بكتابه وبسنة رسوله؟ أنا لا أعيب سؤال أهل العلم، ولكن قد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فكيف يكون مثل هذا صدرا ورأسا وهو يجهل مثل هذا الحكم؟ نعم، فهذا ينافي ويعكر على قوله وما يدريك أني أصلت المنهج السلفي من نحو 30 سنة على التفصيل الذي سبق ذكره. أي إن المدة تعتبر أطول من ذلك، فإن هذه الفتنة، أعني فتنة الخروج، قد خرجت بعد كلامه بهذا الشريط ألا وهو تدين كذب المفتري، عامل الله ابن مسلم بما يستحق. خرج هذا الشريط قبل هذه الفتنة بسنوات. إذن فمن المفترض أن يكون عمر تصدره نحو من 35 سنة أو أكثر من ذلك، فكيف يكون مثل هذا يعني صدرا ورأسا؟ بل كيف يغتر به بعض الناس؟ ووالله وأشهد الله ويشهد معي إخواني أني ما أردت الكلام في ابن رسلان في هذا اليوم، وإنما تكلمت وأنا يعني كاره، لا بمعنى الكراهة لبيان الحق، وإنما لأن لي ظروفا صحية من جهة واشتغالا من جهة أخرى، ولأن الوقت أيضا غال باعتبار الانشغال أو الاشتغال ببعض الكتابات، ومن العزير أن أرد أو أفصل حال ابن رسلان مع كل أحد، فأرجو أن يكون مثل هذا التسجيل كافيا، وأرجو أن يكون مثل هذا التسجيل فيه الغنية لمن كان ملذبا أو مترددا في حال ابن رسلان، أو كان مغترا به، أو معتقدا صواب من هاله أو منهجه. نعم، فهذا إن شاء الله تعالى يغني عن كثرة التفصيل لكل واحد على انفراد، على أنه إن شاء الله سيناله قسطه من الكتاب، أي من الكتابة بإذن الله تعالى. نعم، أحد إخواننا كتب الآن ورقة يقول ولعل سؤاله للعباد موافق لقول المأربي، يعني أبا الحسن المأربي، ولعل سؤاله للعباد موافق لقول المأربي بأن الإجماع في مسألة الخروج ليس صحيحا أو نحو هذا. على كل فأحسن أحوال الرجل في هذه الجزئية أنه جاهل، وهذا يعكر على ادعائه فيما ذكره من قوله وما يدريك أني أصلت المذهب السلفي منذ 30 أو منذ نحو من 30 سنة. هذا أحسن أحواله أن يكون جاهلا، وإلا فإن كان يعلم الحكم وما ذهب إلى الشيخ العباد إلا ليستخرج منه جوابا يوافق شيئا في نفسه فمصيبته أعظم وتعكر على سلفيته من باب أولى. فالجهل ليس من السلفية، أيضا الجهل ليس من السلفية، فقد ذكر الحافظ ابن كثير عن السلف وعن بعض السلف عند قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ذكر عن السلف قولهم أو عن بعضهم قولهم ما عبد الله بذنب أقبح من الجهل. فالرجل يتردد بين أمرين أحلاهما مر وخيرهما شر، وهو الجهل أو الإيغال في اتباع الهوى، نعم، وهو إلى الثاني أقرب عندي بالأدلة والقرائن والأمور التي ذكرناها من حاله التي تدل على عدم صدق انتسابه إلى السلفية على ضوء ما يعرف المنهج السلفي ويعرفه العلماء وطلبة العلم. نعم، ايضا حصلت بينه من عدة سنوات فتنة، وبين احد المشايخ في بلاد الحجاز، ودارت بينهما ردود، وكانت الحجة مع خصمه، كانت الحجة مع خصمه، حتى انه لما وجد سفهه في الرد لقبه بسفيه المنوفية، نعم، آن ابن رسلان هو الملقب، بتشديد اللام مع فتحها، بل إن أحد الكتاب الذين ردوا عليه كان جزائريا وآخر اسمه الذاكوري، فلا أذكر أول اسمه، فحاجه، حاج ابن رسلان في كتاباته فحجه، حج ابن رسلان، حاج بالمد، حاج ابن رسلان فحج ابن رسلان، نعم، وقطعه حتى في مسألة لغوية، وملف ابن رسلان موجود، أي في فتنته مع ذاك الشيخ الذي بالحجاز عن الفتنة حينئذ، نعم، وهذا مما يعكر أيضا على ما قد يضاف إليه من البلاغة والفصاحة والبيان ونحو ذلك، فليس الرجل بذاكم، نعم. أيضا كان قد أثنى على الشعراوي قديما وقال في علمه، علمه فيض جود لا ببذل المجهود، فرد عليه بأن هذا من مذهب الأشاعرة، وفي هذا إنكار للأسباب، نعم. وعلى كل حال فهذا يدل على جهله، على أحسن التقديرات يدل على جهله بمذهب السلف، ويخدش ويعكر على قوله وما يدريك أني أصلت المذهب السلفي منذ 30 عاما، أو كما قال. ثم إنه لما انتقد عليه ثناؤه على الشعراوي ونسبته إلى الأشعرية بسبب ذلك، خرج فجأة بماذا؟ برد على الشعراوي، مسح الشعراوية ومسحه مسحا، نعم هكذا. وكان لما قال صوفي، ونحن لا ننكر هذا، أو قال صوفي قبوري ونحن لا ننكر هذا، وكان مما ذكره أنه فتق في التفسير فتقا، فتق في التفسير فتقا لم يسبق إليه، وهو أنه فتق في التفسير فتق العامية. تقول إن لغة الشعراوي على ما فيه من الضلال، وإن كانت عامية فهي أقرب إلى لغة الكتاب والسنة من لغة التنطع والتعمق والتقعر والتشدق والتكلف التي يأتي بها ابن رسلان، والتي تكون سببا للتغرير بالشباب وبسامعيه، وأنه من فصحاء القوم ووجهاء القوم. نعم كان بسيطا هذا الشعراوي في كلامه، وأنا لا أتكلم عن المضامين وإنما أتكلم عن الألفاظ من حيث هي. نعم وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا قال المقام أن تتكلم مع رجل باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات بحيث تبين له دين الإسلام، فهذا يجب عليك أن تخاطبه بما يعلم وبما يدري وبما يفهم. فالمقصود البيان، واللغة وسيلة إلى ذلك. نعم ولا شك أن المقاصد مقدمة على الوسائل، أو قدرها أعلى وأرفع من باب الوسائل. فإبانة الحق لرجل باللغة الأجنبية كالإنجليزية أو الفرنسية هذه أهون من زخرفة الباطل باللغة العربية. نعم فكيف إذا كان الشعراوي يتكلم بالعامية المصرية لا يتكلم بلغة إنجليزية أو فرنسية؟ نعم لأنه أي باعتباره هو أنه يخاطب كل الناس، وإلا فنحن نرى أن اللغة الفصيحة السهلة تصل إلى كل الناس، أعني من العرب، فالناس يسمعون خطب الجمعة وهي باللغة العربية ويفهمونها. فلو تكلم المتكلم بلغة عربية سهلة فهذا الذي ندعو الناس إليه، وهي من أعظم شعائر الإسلام، أعني التحدث باللغة العربية والدعوة إلى التحدث باللغة العربية، لكن أعني لغة القرآن ولغة السنة ولغة السلف، لا لغة الأدباء المتفيهقين المتشدقين المتنطعين المتكلفين المتعمقين المتقعرين. نعم فالنظر إلى صياغة الألفاظ دون النظر إلى المضامين هذا فيه تفويت للفاضل، هذا إن حقق المفضول، فكيف وهو لم يحقق الوسيلة على وجهها الصحيح، أعني تحدثه باللغة العربية على وجهها السلفي الذي جاء في الكتاب وفي السنة وفي كلام السلف. فالله عز وجل أرسل كتابه تبيانا لكل شيء، وقال تبيانا لكل شيء، وقال في الرسول صلى الله عليه وسلم: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر المتفق عليه: وأوتيت جوامع الكلم. فكلام النبي مفهوم ولا يكاد يشكل منه شيء، لا يكاد يشكل منه شيء على أحد، اللهم إلا النذر اليسير من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام لبعد الناس عنه. اللغة وكذلك القرآن لا يشكل منه على الناس أو على كثير، لا أقول على الناس كلهم، سواء كانت ألفاظ الكتاب أو ألفاظ السنة، فإنها لا تشكل على كل الناس، وإنما قد تشكل بعض الألفاظ في الكتاب أو في السنة على بعض الناس. ومن هنا ألف العلماء غريب القرآن وغريب الحديث، وليس في القرآن غريب وليس في السنة غريب، وإنما هي غرابة نسبية إضافية، أما اللفظ في نفسه فليس بالغريب، ولكنه بالنسبة لغير الناطق به والعارف به يعد غريبا، فصار غريبا من هذا الوجه. نعم، فأهل السنة هم يدعون إلى التكلم بالفصحى لكن على لغة القرآن ولغة السنة ولغة السلف، لا لغة التعمق الذي ذكرناه. فعلى كل، فالعامية إذا كانت تدعو إلى السلفية أو إذا كان صاحبها سلفيا فهي خير أو أهون بكثير من المتحذلق في اللغة وهو في نفسه بعيد عن السلفية. نعم، وإن كان الشعراوي قد جمع عامية وجمع ضلالا، لكن الشاهد هنا أن المقام أيضا مقام تفصيل في حق هذا الشعراوي. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد المشتمل، ما هكذا تورد، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. فما أن قام عليه أهل السنة إلا وانبرى عليهم، أي حينما تكلموا عن ثنائه على الشعراوي إلا وانبرى عليهم وخرج عليهم بهذا الشريط الذي فيه مثل هذا الكلام. والله يحب القسط، وأمر الله بالقسط والإقساط، فكن مقسطا ولا تكن قاسطا جائرا. نعم، هذا بعض ما يحضرني من حال ابن رسلان في هذا المجلس الذي ضم جماعة من إخواننا السنغاليين حفظهم الله تعالى، وإني لآمل وأرجو من الله عز وجل أن ينفع بذلك، فإن بعض السلف قد رأى للمحدث أن يحدث إن كان كارها، وإن كانت نفسه تتوق إلى الحديث يترك لما فيها من حظ النفس، وإن كان يمكن أن يقال إن كانت تتوق نفسه إلى التحديث فليحدث وليجاهد نفسه أن يكون تحديثه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لكن في الوقت نفسه يمكن أن يقال إن الكلام مع عدم الرغبة إليه يرجى منه إن شاء الله تعالى من الخير ما يرجى، هذا ظننا بالله سبحانه وتعالى. أهل إخواننا يقول مسألة تتعلق بابن رسلان في شتمه، وهل هذا يدخل في سباب المسلم؟ يعني قد سبق ذكر شيء من هذا في طيات كلامنا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم، سبه لأهل السنة بالحدادية فهذا من السب، نعم هذا من التنابز بالألقاب، فهنا قول النبي وهو متفق عليه من حديث ابن مسعود أن أبا وائل قال سألت ابن مسعود عن المرجئة، أي الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، قال فقال ابن مسعود رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول سباب المسلم فسوق. إذن فالسباب يضر الإيمان لو تعلق بالإيمان فليس بالأمر الهين. نعم هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفسوق هذا يخدش عدالة صاحبه حتى يصير فاسقا أو فاجرا خارجا عن حد العدالة بأسرها. وقد قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فسماه فسوقا، سمى الله عز وجل التنابز بالألقاب فسوقا. نعم إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن سب المسلم فضلا عن المؤمن يعد فسوقا. والفسوق إذا بلغ إلى حد إسقاط عدالة صاحبه فليس أهلا لأن يروى عنه ولا أن يؤخذ عنه العلم. وهذا الرجل مكثر من السفه ومن السب، فمثله لا ينصح به ولا يركن إليه ولا يعتمد عليه. وقد ذكر مالك رحمه الله تعالى، وهذا موجود في كتب المصطلح، يمكن أن تجده إن شاء الله في الكفاية للخطيب البغدادي، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم ومنهم السفيه المعلن بسفهه. السفه والسباب والسم إلى غير ذلك، هذا وحده كفيل بإسقاط عدالة صاحبه. إذا كثر من الرجل حتى صار به فاسقا فإنه يعتبر مردود العدالة، وإلا فبه من الفسوق وبعدالته من الخدش ما بها. نعم لسبة واحدة، فكيف إذا كان الرجل مكثرا من السب؟ نعم فكيف إذا أضفنا هذا الأمر إلى أمور أخرى كثيرة سبق ذكرها؟ ولعل ما لم يذكر كثير مثله أو أكثر، أعني من حال هذا الرجل ألا وهو ابن رسلان وإخواننا من أمثال محمد بن إبراهيم وأمثال ماجد المدرس ومن أمثال الشيخ يحيى بن علي الحجوري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومن أمثال الشيخ يحيى بن علي الحجوري وغيره حفظهم الله تعالى جميعا. أمثال هؤلاء قد تكلموا في هذا الرجل، ولهم أن يزيدوا ويبينوا للناس، فإنهم مأمونون على هذا المنهج السلفي. وإن كره ابن رسلان وإن رغم أنف ابن رسلان نعم فليس أعز علينا، وإن رغم أنف ابن رسلان فليس أعز علينا من مذهب السلف ولا من هو أكبر منه. فليعلمن ذلك وليعلمن كل من اعتر به أو توقف في حاله أو انتصر له أو دافع عنه. نعم فإن هؤلاء يفسدون في المنهج السلفي ما لا يفسده من عرف بكذبه في ادعائه الانتساب إلى المذهب السلفي من أمثال الحويني وابن حسان وغيرهما، فضلا عمن عرف تحزمه من أمثال الإخوان المسلمين والتبليغيين والجهاديين وغيرهم. فكلما اشتد خفاء أمر الرجل كلما اشتد ضرره، وهذا كلام مكرر عند أهل العلم. نعم فالتلبيس أمره خطير على دين الناس، أمره خطير جدا، والمراوغات أمرها شديد جدا على دين الناس. فمثل هذا الرجل الذي أدين الله به أن هذا الرجل أخطر على الإسلام وأهله وعلى السنة وأهلها من مثل ابن حسان والحويني. نعم فمن كان متكلما في ابن حسان والحويني والمأربي والحلبي وغيرهم فكلامه في مثل ابن رسلان يكون على سبيل الأولى، على سبيل الأولى. نعم، خاصة مع اغترار كثير من الناس به في هذا الوقت، والسلفيون لا يغترون نعم بمثل يعني كثرة الأتباع أو نحو ذلك. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: إلزم سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغترن بكثرة الهالكين. نعم، وكذلك عليك بسبيل السلف وإياك والرأي وإن زخرفوه لك. نعم، فالسلفي ماذا؟ يسر ولا يغتر. السلفي لا يغتر. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويبصر إخواننا بحال المخالفين لمذهب أهل السنة، وأن يجعلنا وإياهم حماة للمذهب السلفي وحماة لهذا الدين وحراسا لعقيدة السلف، وأن يبصرنا بعيوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يبارك في إخواننا السنغاليين الذين كانوا سببا في هذا الرد الصوتي. نعم، وأنا أسمح بنشره ولا يضرني إن ند مني شيء مخالف للغة العرب، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. نعم، فهو مأذون بنشره إن شاء الله تعالى، وأسأل الله أن يجعله حلقة، أن يجعله خيرا لأهل السنة، وأن يجعله شوكة في ظهور أهل الأهواء والمراوغين والملبسين والمدسوسين في أوساط أهل السنة باسم السنة والسلفية، وليس منها على الحقيقة. نعم نعم،
طيب كم هو
اليوم؟ الحجري عندنا 12/6.
12/6 من الشهر الثالث. طيب، اقول تم تسجيل هذا في نهار يوم الخميس الموافق 12 من الشهر الثالث، وهو جمادى الآخر لسنة 33,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. قاله أبو بكر بن ماهر بن عطية ابن جمعة المصري أبو عبد الله، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.